أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المقام الثاني المعقود للاستعراض، ما استدل به على لزوم الفحص كي يكون العام حجة. وقد انتهينا من استعراض الدليل الثاني الذي استدل به المحقق العراقي والمحقق البرجردي والسيد الخوئي رضوان الله عليهم، وهو الاستدلال بالروايات الآمرة بالتفقه في الدين، بدعوى أنه لا يصدق التفقه في الدين والعلم بالحكم الشرعي إلا بعد مراجعة الخاص. وعمدة الجواب على هذا الكلام بما يناسب المقام، لأن هذا البحث يبحث بشكل مفصل أكثر في شرائط الأصول وإجراء الأصول العملية، عمدة ما يمكن أن يعلق به على هذا الوجه هو أنه تارة يذكر هذا الوجه مع وجود العلم الإجمالي بالمخصصات، وهو ما لم يربطه به المستدلون. وأخرى بمعزل عن وجود العلم الإجمالي. على الأول، لا شك ولا ريب في صحة هذا الاستدلال، إذ العالم علما إجماليا بالمخصصات، خصوصا المخصصات المثبتة للإلزام، لا يصدق عليه أنه متفقه في الدين ما لم يحل هذا العلم الإجمالي، إذ مع وجوده لا يسعه الاكتفاء بالمراجعة لبعض الأدلة أيا كان ذلك البعض، لكي يخرج من الجهل بالحكم الشرعي إلى العلم بالحكم الشرعي ولو الأعم من الواقع والدليل. الناشئ من الدليل. لكن إذا ضمننا العلم الإجمالي فإنه بنفسه كافٍ، حيث يكون تاما ومنعقدا ومنجزا، فإنه بنفسه كاف لإثبات لزوم الفحص بما يحل هذا العلم، ولا نحتاج معه إلى ضم هذه الأدلة وهذه الروايات التي حملت على الإرشاد في محله وهو الصحيح. خلاصة الجواب على هذا الشرط أن هذا الاستدلال يتم مع ضمه إلى العلم الإجمالي، وإذا انضم إليه العلم الإجمالي فنحن في غنى عنه، لأن العلم الإجمالي وحده يكفي، حيث يكون منعقدا لإثبات لزوم الفحص، على أنه حينئذ لا ينتج لزوم الفحص مطلقا، حيث يكون العام معرضا للتخصيص، بل لا يثبت لزومه إلا حيث يتشكل العلم إجمالي. مجرد احتمال التخصيص مهما كان قويا لا ينتج لزوم الفحص على هذا التقدير. وأما الشق الثاني وهو ظاهر كلمات المستدل، المستدل اسم جنس، وهو أن يقال بأن الاستدلال بهذه الروايات الآمرة بالتفقه بالدين أو المثبتة للعقوبة على من ترك العمل لتركه العلم والتعلم والتفقه والسؤال، والاستدلال بها مستقلة عن ضميمة أخرى، فإنها تتوقف كما ألمحت في تقرير الاستدلال بالأمس على دعوة عدم صدق التفقه في الدين والعلم بالحكم الشرعي الأعم من الواقع والوظيفة الثابتة بأمارة أو بأصل من دون الفحص عن المخصصات أو المخالفات للظهور في الدليل. وهذا أول الكلام، إذ لو أثبتنا بدليل أن العام حجة بمجرد عمومه في نفسه فإنه بنفسه يكون دليلا ويكون تعلما للحكم الشرعي ويكون علما به، وإن لم يكن المعلوم هذه المرة الحكم الواقعي وكان أمارة لا أكثر، فإن الأمارة حيث تثبت بدليل وتخرج من الظن العام إلى الظن الخاص الذي قام عليه دليل تكون حجة، وإذا كانت حجة فهي علم بالحكم الشرعي أعم من الواقع والوظيفة العملية. العبارة أوضح. المقصود من التفقه في الدين في باب الشريعة، طبعا التفقه الوارد بالروايات أعم من باب الشرعيات تشمل حتى العقائديات والمفاهيم، لكن الآن بحثنا في الشرعيات. التفقه في الدين لا يعني أكثر من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي، سواء كانت الحجة قطعية تكشف حكم شرعي واقعي أو الحجة القطعية تثبت حكم ظاهري. من سنخ الأمارة أو الأصل، فيصدق حينئذ أنه علم بالحكم الشرعي، يعني علم بوظيفته الشرعية، والعالم بوظيفته الشرعية لا يقال بالنسبة له إنه جاهل بالحكم الشرعي ما دام وصلت النوبة إلى هذه الوظيفة، حتى لو كانت ظاهرية، حتى لو كانت مفاد أمارة أو أصل. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ لابد في رتبة سابقة من أن يدعى عدم وجود دليل على العموم إلا بعد الفحص، أو وجود دليل يلزم بالفحص. أما إذا انعدم الأمران وكان دليل الأمارة غير قصر ولم يوجد دليل يلزم بالفحص بحيث يعد مقيدا لدليل الأمارة بما بعد الفحص، فحينئذ مقتضى دليل الأمارة سواء في باب الدلالة أو السند أنها تكون حجة بالفعل. إذا حجة يعني تشخصت الوظيفة الشرعية، إذا تشخصت الوظيفة الشرعية فهو التفقه في الدين. إذا التفقه في الدين لا يقصد منه خصوص الأحكام الواقعية. بعبارة ثالثة، يصبح الاستدلال بهذا الدليل دوري، إذ يتوقف الاستدلال بروايات التفقه في الدين على أن لا يكون العمل بالعام وكشف الحكم الشرعي من العام تفقها في الدين. فكيف نثبت أنه ليس تفقها في الدين به؟ فنعود من جديد، نحتاج إلى ضبط ضميمة، وهي ما يدعيه صاحب الكفاية في الوجه الأول، قصور دليل حجية العام وهو السيرة العقلائية عن إثبات حجيته لما قبل الفحص عن المخصص. وإذا ضممنا هذه الضميمة، لأنه من الواضح ما عندنا دليل يمنع إلا العلم الإجمالي، وهذا بصير خلط بين الشق الأول والثاني، ما بدي أجيبه هون، ولذلك شققته إلى شقين. وإذا ضمننا هذا الدليل الذي تممناه وفاقا له ولمجموعة كبيرة من المحققين المعاصرين ومن قارب العصر، فحينئذ لا نحتاج بعد إلى الاستدلال بروايات التفقه في الدين أبدا، لا نحتاج، إذ من الوضوح بمكان أن الأمارات لا تكون حجة إلا إذا تمت بدليل، وحيث لا يكون هنالك دليل على حجيتها فإنها تدخل تحت الظنون العامة، لا تكون دليلا، تدخل تحت أصالة عدم حجية الظن بالحكم الشرعي. فإذا لا يوجد وجه صحيح وسليم للاستدلال بروايات التفقه في الدين لتكون دليلا مستقلا على لزوم الفحص في المقام. جيد. ولذلك وجدنا جملة كبيرة من المحققين لم يزجوا بها حين الاستدلال بها هنا. الوجه الثالث، ما يظهر من السيد الخوئي رضوان الله عليه ارتضاءه فجعله الدليل الرابع لعله أو الخامس عنده، لأنه بدأ بأدلة ضعيفة لا يبني عليها أحد من المحققين وأجاب عليها بشكل سريع. الوجه الرابع لما في بالي، وهو أن العمل بالعمومات من دون الفحص عن المخصصات يلزم منه اندراس كثير من الأحكام الشرعية وخروج العامل عن رسمها ورسم العبودية المرتبط بها، وهذا أمر من الواضح جدا لا يحتاج إلى دليل خاص أنه غير مرضي للشارع الأقدس، فيستقل العقل بلزوم الفحص حتى لا يلزم ذلك أي تعطيل الأحكام الشرعية. هذا الواجب لا يرد عليه السليم رضوان الله عليه ما يظهر منه ارتضاء ضمن الأدلة. لا شك أنه يبتني على الأصل الموضوعي المتقدم في بداية البحث، وهو أن الكلام ليس في شارع جرى في حواره كما يجرى في الحوارات العادية العرفية في غير باب التشريع والتقنين، بل جرى على اعتماد المخصصات والمقيدات المنفصلة. قد زعمنا أن هذا ليس من مختصات شارعنا، بل الظرف التشريعي هو الذي يدعو إلى ذلك. في هكذا شريعة شاملة وعامة ومؤبدة خاتمة. فحينئذ العامل بالعام غير الناظر إلى المخصصات، يعني إذا افترضنا إنسان فقيه يستنبط الحكم الشرعي يأتي مباشرة إلى الروايات العامة ولا ينظر أصلا في الروايات الخاصة، فإنه يلزم ذلك. هذا يتوقف على القول بثبوت كثرة التخصيص. هذا واحد. ثانيا، يتوقف على كون التخصيص الكثير نسبيا تخصيص إلزامي مش إخراج من الإلزام، يعني أن تنعكس القضية، يكون العام غير إلزامي والخاص إلزامي. وإلا إذا افترضنا عدم كثرة التخصيص بأن كان قليلا لا يعلم معه اندراس عدد معتد به من الأحكام الشرعية، أو افترضنا أن التخصيصات كثيرة لكن في معظمها ترخيصية من أحكام إلزامية، أيضا لا يلزم هذا المحذور، فإن أقصى ما ينتجه عدم المراجعة في غالب الحالات هو الاحتياط للحكم الإلزامي. فليكن خير إن شاء الله إذا تم الحجية على العام قبل الفحص، فليكن، إلا أن ترجعني إلى أنه الدليل قاصر، فهذا رجوع إلى ذاك الدليل راح يصير. إذا عندي حجة فلأسند إلى المولى، شو المشكلة؟ إسناد لا يحتاج إلى علم واقعي، يكفي فيه الحجية. نحن بدنا نثبت الحجية المفروض بهذا الدليل بمعنى عن بقية الأدلة. جيد. ثم نقول شيء أهم من هذا للسيد الخوئي، هذا شيء واقعي، بدناش نحكي نظرية بدون واقع يا أخوان. هذا إنما يتم الذي يذكره لو كانت العمومات مذكورة منعزلة عن المخصصات في كتب الحديث. بأن كان لدينا عمومات قرآنية مشخصة في القرآن الكريم وهذا واضح، ولدينا عمومات مشخصة في باب الروايات، ولدينا في المقابل روايات خاصة تخصص هذه العمومات، فمنقول إذا الإنسان ما فحص بصير كذا وكذا. أما الإنسان وهو يفحص عن الدليل في الحكم للحكم الشرعي في دائرة الآيات في دائرة الروايات، فهو أساسا كثيرا ما يصادف الخاص قبل العام أثناء تتبعه واستنباطه للحكم الشرعي، خصوصا إذا أردنا أن نتحدث كلام واقعي يعني فعلي مش مثالي، خصوصا في دائرة الكتب الروائية التي هي محل ابتلائنا المصنفة لهذا الغرض، بدءا بالكتب الأربعة وانتهاءا بالوسائل ومستدرك الوسائل جمع أحاديث الشيعة. فهنا لا شك ولا ريب في أن الباحث عن الحجة على الحكم الشرعي كثيرا ما يلتقي بالمخصصات قبل العمومات مما لا يسعه بعد ذلك تجاهلها، ولا يحتاج إلى فحص خاص عنها بعد العثور على العام. لكن تنزلا قد واحد يقول لنفترض أن هنالك تصنيف عزل العمومات عن الخصوصية عن الخصوصات عن المخصصات عن المقيدات في باب الإطلاق، وهكذا. فحينئذ هل يلزم هذا اللازم المذكور؟ نقول يتوقف لزومه على أن نعلم بكثرة التخصيص نسبيا، وعلمنا بكثرة التخصيص نسبيا لا يكفي فيه المسموعات الشكلية فإنها ليست حجة، يتوقف على التفحص في هذه الأدلة لنعرف أن كثيرا من العمومات قد خصصت. صحيح ولا لا؟ وإذا حصل لدينا هكذا علم فهو إما أن يشكل علما إجماليا أو لا يشكل علما إجماليا. إن ارتقى إلى مستوى تشكيل علم إجمالي فيبحث في منجزية العلم الإجمالي حينئذ ضمن شرائط التنجيز. إن لم يرتقي إلى تنجيز علم إجمالي بقي مجرد احتمال، فما صادفته من المخصصات أخصص به، ما لم أصادفه وهو مجرد احتمال لا يلزم منه لا اندراس أحكام شرعية ولا شيء أبدا. احتمال تعطيل حكم شرعي موجود، احتمال ولا يلزم حينئذ انهدام واندراس الشريعة المقدسة. نعم حينئذ لقائل أن يقول ما دام توجد ظاهرة التخصيص فأين الدليل على حجية العام قبل الفحص؟ وهذا رجعنا من جديد لوين؟ إلى الدليل، لا إلى الدليل الأول، وهو أن دليل حجية العموم أو الإطلاق بالسيرة العقلائية، وما عندنا دليل غيره، ليس لدينا دليل غيره، حينئذ ماذا يحصل؟ نقول قصور الدليل حينئذ، فهذا لا يعد دليل مستقل حينئذ، هذا الذي يذكره رضوان الله تعالى عليه. هذا الثالث. الرابع دعوى أن، وهذه الأفضل واحد ما ذكرونش يعني بس ذكروا في الكلمات، دعوى أن العام حجة من باب إفادته الظان، ومع احتمال التخصيص المعتد به أو العلم في الجملة بوجود التخصيص لا يحصل ظن من العموم. هذا الكلام جوابه واضح يا إخوان. أولا هذا لا يعطي قاعدة عام لو سلم أنه حجة من باب الظن، إذ كثير من العمومات بحسب المناسبات الإنسان يظن منها ظنا قويا لأنه يستبعد تخصيصها، فيدور الأمر حينئذ مدار حصول الظن الفعلي وعدم حصول الظن الفعلي، وهو يتفاوت بتفاوت الأشخاص والأحكام. إذ كثير من الأوامر الإنسان عندما يطالعها يستبعد أن الشارع قد خصصها، ومجرد الإمكان لا يدفع الظن كما هو واضح، لا بد أن يكون إمكانا يشكل احتمالا بدرجة قوية ترقى إلى ما يقرب من درجة التوازي مع الكشف الذي يكشفه العام حتى يندفع الظن. أخي لا أقل 40% في مقابل 60 مثلا. جيد. وثانيا الكبرى في المقام غير مسلمة، إذ من قال بأن حجية العام من باب إفادة الظن الشخصي؟ إذ ثبت في محله أن الأمر يدور مدار الظن النوعي مش مدار الظن الشخصي، وهو الذي انعقد الدليل على إثبات حجية العام إن تحقق. دليل خامس ذكر في المقام في كلمات السيد الخوي رأيته رضوان الله عليه ينقله يعني عن بعضهم، أن الفحص شرط لحجية العام بالنسبة إلى غير المشافهين. بالأدلة، وهذا الدليل أخص من الدعوة كما هو معلوم يا أخوان. وينبغي زج هذا الدليل بنحو من الأنحاء في البحث القادم، لأنه في البحث القادم سوف يدعي المدعي اختصاص العمومات بالمشافهين، وسيجاب هناك بعدم اختصاصها بالمشافهين. هذا الاستدلال يبتني على القول بالتعميم لغير المشافهين بشرط الفاحص. فنقول أولا، الكلام في أصل حجية العام قبل الفحص عن المخصص بمعزل عن المشافهين وغير المشافهين. مو مشكلة، حيث تجري قاعدة الاشتراك لا بأس، مو مشكلة، هذا بحث قادم سيأتي إن شاء الله. بحثنا في حجية العام قبل الفحص عن المخصص لا يختص بغير المشافهين، فالدعوة أخص حينئذ كما هو واضح، أو الدليل أخص من الدعوة، الدليل الذي يقام أخص من الدعوة. ثانيا، ما الدليل على أن غير المشافهين يشترط أن يفحصوا عن المخصصات، إذ لا فرق بين المشافه وغير المشافه حيث لا يكون القضية التشريعية من قبيل القضية الخارجية، وحيث تكون القضية خارجية لا تكون حجة في غير موردها إلا بضم قاعدة الاشتراك، وهذا أمر أجنبي أساسا عن بحث الفحص من عدم الفحص. إلا أن يرجع هذا الكلام إلى الإثارة التي أطلت شيئا ما في تنقيحها بالأمس، بدعوى أنه مع مرور الزمان كثرت المخصصات، فبات المتأخرون من أصحاب الأئمة فضلا عمن جاء بعدهم بحاجة إلى الفحص، بعد أن لم تكن هذه الظاهرة موجودة في زمن الأئمة الأولين إلى زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه كظاهرة. لكن ذكرنا بالأمس أن هذا من باب، لا من باب تغيير الروية والطريقة عندهم، بل من باب السلبة من انتفاء الموضوع في أغلب المواد، إذ لم يكن البيان كثيرا بحد انكشف معه كثرة التخصيصات كما هو واضح. بقي وجه في هالمرحلة من البحث وهو مبني على مباني المحقق النائيني، وتناقشت مباني المحقق النائيني في قضية إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، فلا داعي للتعرض له، من شاء فليراجع كلام النائيني وكلام السيد الخوي رضوان الله عليهما الذي ناقشه في محله، ومناقشته أيضا مبنائية فلا جديد يعني من حيث الثمرة العلمية. أما المرحلة الثانية، وقد انتهينا فيها المرحلة الأولى من البحث أو مقام أول ما أريش سميناه، انتهينا إلى أن عمدة الدليل هو مذكر صاحب الكفاية، وهون بتنعرف قيمة صاحب الكفاية يا أخوان لما بيهمل أدلة ويستدل بدليل، يعني هذا من المواطن الواضح، فيستدل بالدليل المتين والكامل والتام. المرحلة الثانية من البحث قضية العلم الإجمالي يا أخوان، هذا البحث أنا لن أخوض فيه، لأن هذا البحث محله الطبيعي الذي يبحث فيه عادة هو إما بحث مقدمات الإنسداد والعلم الإجمالي بصدور أحكام إلزامية كثيرة في الروايات، وإما في باب الاستدلال بالعقل على حجية خبر الواحد وهذا ما بحثته أنا مفصلا في العام المنصري، وفصلنا فيه البحث وبقينا فيه أياما، إذ كان هنالك شجار بين صاحب الكفاية، يعني خلاف علمي بلد حد الشجار، وبين المحقق النائيني، وانقسم المحققون قسمين، قسم انتصر لصاحب الكفاية وقسم انتصر للمحقق النائيني، حول انحلال أو عدم انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. ويبحث نفس البحث أيضا، وبحثه صاحب الكفاية نفس البحث، وين؟ في شرطية العمل بالأصول والبراءة على وجه الخصوص منها، وأنه مع وجود العلم الإجمالي كيف تجري البراءة، وأجيب هناك بانحلال العلم الإجمالي بوجود الروايات الحجة بقدر المعلوم بالإجمال، فأيضا يبحث نفس البحث يا أخوان. هذا بحث عرضي وطارئ هنا. كيف؟ لماذا عرضي وطارئ؟ لأنه يبتني على تشكل علم إجمالي. ما إله معنى نقول علم إجمالي في باب العمومات، لازم كل عموم عموم منفردا ويكون إلزامي، ويكون المخصص ترخيصي، ها؟ حتى نرى أن هذا، أو العكس، يكون العموم إلزامي والمخصص إلزامي، أو العموم ترخيصي والمخصص إلزامي، لنرى أن هذا العلم الإجمالي هل هو منجز أو غير منجز. أما علم إجمالي هكذا عائم في الهواء فهو لا محل له. وبعد أن اتضح بوضوح أن الدليل قاصر أساسا عن إثبات حجية العموم، فلا ترتق النوبة لهذا البحث. فأن نأتي يا إخوان لمدة أيام الآن نبحث، لأن هذا البحث لا يعطى حقه إلا 4-5 دروس، ها؟ وهو تكرار لما ذكرناه في معظمه في العام المنصري، ومحله الطبيعي هناك في بحث حجية خبر الواحد اللي قدمناها نحن، أصالة الصدور على أصالة الظهور، هي عادة في كتب الأصول مؤخرة. فهذا مما لا ينبغي، لأنه إطالة بلا طائل. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث يا إخوان، وهو مقدار الفحص المطلوب، اتضح بعد لما تقدم. إذا بنينا على العلم الإجمالي فوجب الفحص حتى ينحل العلم الإجمالي. إذا بنينا على لزوم الفحص بدليل العلم، وإذا بنينا على لزوم الفحص بدعوى قصور دليل الحجية، فلا شك ولا ريب في أن دعوى القصور ناشئ من معرضية التخصيص، فلا بد وأن نفحص إلى أن يحصل لدينا وثوق بعدم وجود المخصص في المقام، شرط أن لا يكون الفحص خارجا عن السياق العقلائي، كما لو كانت الأدلة مبعثرة غير مبوبة. وكل ما بدنا نستنبط حكم شرعي بدنا نقرأ كل ما عندنا من أصول وكتب وروايات، فإن هذا يستلزم تعطيل استنباط الحكم الشرعي، ويستلزم، وقطعا العقلاء لا يصيرون إلى مثل هذا الأمر. هذه نقطة مهمة يا إخوان، وهذه اللي بتفسر لنا كلمات بعض العلماء، إنه والله في زمن الكتب الأربعة كان وجب الفحص بالكتب الأربعة، في زمن الوسائل لا يعذر الإنسان إن لم يفحص في الوسائل، في زمن المستدرك على ضعف معظم رواياته سندا، بات بعض المحققين كالمجدد الشيرازي نسب إليه هذا الكلام، المحقق اليزدي، أنه لا يعذر الإنسان بعدم الفحص بعد مستدرك الوسائل. بعصرنا قد يكون قائل لجودة تبويب كتاب جامع حديث الشيعة والإرجاعات الدقيقة فيه للروايات المتقدمة والروايات القادمة وعدم تقطيع الروايات وإلى ما هنالك من مزايا، قد يقول قائل والله لا يعذر الإنسان حيث يشك في وجود المخصص بدرجة معتاد بها إلا بالفحص فيه. ليش؟ لأن صار الفحص ميسور. أما حيث لا يكون متيسرا فلا شك ولا ريب في أن العقلاء لا يفحصون إلى الحد الذي يلزم منه تعطيل العمل، ولهذا فالفحص المطلوب هو الفحص بالمقدار المتعارف في المصادر المتعارفة الذي يحصل معه درجة من درجات الوثوق والأمن لسماها صاحب الكفاية الخروج من معرضية التخصيص، وإن كان التعبير طبعا توجد عليه ملاحظات. إذا المعرضية لا تختلف بين تبويب وتبويب
كما هو واضح،
وعلى هذا الأساس فلا يوجد دليل خاص يلزمنا بفحص خاص. نحن لابد وأن نفحص بالقدر الذي نجزم بأننا معه يتم دليل السيرة على حجية الظهور العام في العموم. وهون الحالات النفسية للفاحصين تختلف يا أخوة بلا شك ولا ريب، حضاقتهم بالفحص تختلف. يعني في نوع من الفحص لإنسان متدرب جديد بده ساعات، بينما بيجيك واحد مثل الإمام الخميني أو السيد الخوئي يفتح المصدر بسرعة بيعرف وين بلاقي مضان وجود المخصص على تقدير وجوده لمعرفته بتشابك أبواب الفقه والأردلة والروايات الدالة على الأحكام الشرعية. يعني الفقيه الحاذق بيقدر بسرعة يعرف والله أنه في باب النكاح لا أجد مثلا أحكام خاصة بالتطهير مرتين أو ثلاثة في النجاسة مثلا. ولهذا قلت بأن الأمر يختلف من شخص لآخر. وعلى كل حال يا إخوان، الفحص بات سهلا يسيرا في مثل أزمنتنا من جهة للمصادر الهامة المبوبة المضبوطة، ومن جهة أخرى لوجود الوسائل الحديثة أيضا. طبعا الوسائل الحديثة الحالة بتفرش، بده يكون واحد بيعرف التعابير المفتاحية لمثل هذه الأمور لتستطيع أن يصل إليها بشكل سلس ويسير إن شاء الله. هذا تمام البحث في المقام أو في الموقف الثامن. الموقف التاسع يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.